قهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر
قف يا زمن قف يا زمن قف يا زمن اسمع يا دهر سجل يا تاريخ هذا عمر
يوم روى إسلامه يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر هذا عمر هذا عمر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أما بعد للمرء أن يستغرب شدة تقشف عمر وهو أمير المؤمنين وليس فوقه من أمير في زمن فتح فيه المسلمون أغنى بقاع الأرض وورثوا ملك كسرى وقيصر وأغناهم الله من الغنائم التي غنموها وكانت ترسل إلى الخليفة كنوز الأكاسرة ضمن أخماس الغنائم فيوزعها على الناس يوسع عليهم ولا يوسع على نفسه ويظل يعاني شدة العيش وشظفه إننا لنستغرب منه ذلك ونحن في زمن لا نعرف فيه التقشف ولا نشاهده نقول هذا ليس دعوة للحرمان أو تحريم الطيبات التي أحلها الله إنما هي دعوة لنبذ الترف واجتناب الحرام ودعوة للاعتبار بما كان عليه عمر في أيامه والتعلم من مدرسته درسا عظيما في العفة والنزاهة
قال معاوية رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها
مر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها وانتظر فكأن أصحابه تأذوا بها فقال عمر هذه دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها سبحان الله قيل لعمر من الخطاب مرة لو أكلت طيبا قال ما لي وللدنيا إني تركت صاحبي أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر على جادة ولا أريد أن أخالفهما عن تلك الجادة ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يقول وهو يقارن بين الشيخين الجليلين يقول أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها وأما نحن فتقلبنا في الدنيا ظهرا لبطن هذه الحقائق قد استقرت في قلب عمر فترفع عن الدنيا وحطامها وزهد فيها أخرج ابن سعد عن عمران أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فربما أعسر فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه وربما خرج عطاؤه فقضاه هل تتصورون هذا خليفة المسلمين يقترض من بيت المال جاء في كتب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتجر وهو خليفة جهز عيرا إلى الشام فبعث عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه 4000 درهم فقال للرسول قل لعمر يأخذها من بيت المال ثم ليردها فلما جاء الرسول لعمر أخبره بما قال ابن عوف فشق ذلك على عمر فلقيه عمر فقال لابن عوف أنت القائل لأخذها أمير المؤمنين من بيت المال فإن مت قبل أن تجيء قلتم لا بأس أخذها أمير المؤمنين دعوها له وأوخذ بها أنا يوم القيامة لا ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح مثلك، فإن مت أخذها بعد موتي من مالي. فانظر يا رعاك الله وتأمل كيف الخوف من تحمل أمانة عند عمر في الحياة وبعد الممات. هذه أيام عمر، وانظر كيف يخشى قاهر كسرى ووارث ملكه عقاب الله عز وجل، ويحرص على طهارة نفسه ونظافتها من كل شائبة. قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب فسطاطا ولا خباء حتى رجع، وكان إذا نزل يلقى له كساء أو نطع جلد على الشجر فيستظل به بكل بساطة. هذه الدنيا. وعن الربيع ابن زياد الحارثي أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فأعجبته هيئته، فقال الربيع لعمر: يا أمير المؤمنين، إنك أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين. فغضب عمر ورجع ورفع جريثا معه فضرب بها رأسه وقال: أما والله ما أراك أردت بها الله. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: والله ما كان عمر بن الخطاب بأقدمنا هجرة، وقد عرفت بأي شيء فضل علينا كان أزهدنا في الدنيا. قال ابن كثير: وكان عمر خشن العيش قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان منقوشا على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. وأخرج ابن سعد عن ابن عمر قال: كان عمر يقوت نفسه وأهله ويكتسي الحلة في الصيف، ولربما خرق الإزار حتى يرقعه، فما يبدل مكانه حتى يأتي الإبان، وما من عامن يكثر فيه المال إلا كسوة عمر فيما أرى أدنى من العام الماضي أسوأ. فكلمته في ذلك أم المؤمنين حفصة، فقال عمر: إنما أكتسي من مال المسلمين وهذا يبلغني، هذا يكفيني، ثوب مرقع يكفيني. أخرج ابن عساكر عن قتادة قال: كان عمر وهو خليفة يلبس جبة من صوف، جبة من صوف مرقعة بأدم بجلد، ويطوف بالأسواق وعلى عاتقه الدرة يؤدب الناس، ويمر بالنكث والنوى فيلتقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. وعند مالك عن أنس قال: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. وأورد الإمام أحمد في كتابه الزهد يقول: خطب عمر رضي الله عنه الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة، حاكم المسلمين في إزاره 12 رقعة، وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه 12 رقعة، إحداهن بأدم أحمر بجلد أحمر. سبحان الله. مرة أبطأ عمر على الناس يوم الجمعة ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه، تأخر عليهم يوم الجمعة في الخطبة وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. حاكم المسلمين عنده ثوب واحد فاتسخ، انتظر حتى يغسل ثم لبسه. أخرج ابن ماجه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب. كان عمر يبكي على المنبر ويقول لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف. وصعد عام الرمادة ليتكلم إلى الجماهير وليخطب، فقرقر بطنه من الجوع، أمعاؤه لا تجد لحما، لم تجد خبزا، وهو يملك الملايين المليانة من الذهب والفضة، لكنه يخاف من نار تلظى. فقال لبطنه يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. إيه يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. لقد فتحت الدنيا بين يدي عمر وتحت قدميه، وفتحت بلاد الدنيا في عهده، وأقبلت إليه الدنيا راغمة، فما طرف لها بعين ولا اهتز لها قلبه، بل كانت كل سعادته في إعزاز دين الله. يدخل عمر رضي الله عنه بيته ذات يوم وقد أصابه الجوع، فيقول أعندكم شيء؟ فقالت امرأته نعم، ما تحت السرير. فتناول وعاء من تحت السرير فيه تمر، فأكل ثم شرب من الماء ثم مسح على بطنه وقال الحمد لله الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. ونهدي هذه المقالة للذين لا يتورعون أأكلوا من حلال أو من حرام، ويل لمن أدخله بطنه النار.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر.
أيها الأخوة المشاهدون، كان عمر مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس، إنه من يسلك الشيطان فجا غير فجه، إنه الوقاف عند كتاب ربه، إنه القيم والمثل بعينها. وما أروع المثل، يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق فعالا، إنه العادل إذا ذكر العادلون، هو من سهر لينام الناس وجاع ليشبع الناس، هو من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا. لقد فهم عمر رضي الله عنه من خلال معايشته للقرآن الكريم ومصاحبته للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهم عمر أن هذه الدنيا لا وزن لها ولا قيمة لها عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله عز وجل تبارك وتعالى، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. نعم، أيقن عمر رضي الله عنه أن هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء، وعليه فإنها مزرعة للآخرة، ولذلك تحرر من سيطرة الدنيا بزخارفها وزينتها وبريقها، وخضع وانقاد وأسلم نفسه لربه ظاهرا وباطنا، ووصل إلى حقائق استقرت في قلبه ساعدته على الزهد في هذه الدنيا. نعم، ذلك هو عمر، وتلك هي الدنيا في ميزانه، وتلك هي أيام عمر. فأين نحن من ذلك كله؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية. نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم روائس إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه.